الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء، ونعتذر لإخواننا عن تأخير الزيارة رغم تكرار الطلب، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الليلة، نسأل الله تعالى خيرها ونعوذ به من شرها. أيها الإخوة في الله، إن من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا أن نجتمع مثل هذا الاجتماع في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة بإخواننا في الله في هذا البلد الطيب الذي نسمع عنه خيرا. وهذا كما سمعتم فضل من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، فنشكر من كان سببا في هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر، ونشكر أيضا إخواننا القائمين على هذا المسجد على استقبالهم وإتاحتهم المجال لإخوانهم في هذا المكان، ونشكر الشيخ الفاضل أبا همام صالح ابن صالح البتاري حفظه الله على ما تكلم به وعلى ما هو قائم به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن، فهو يعتبر مرجعا لكم في مسائلكم وإشكالاتكم وفي تعليمكم في هذه البلاد، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. أيها الإخوة في الله، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا يتحقق عند العبد ولا يكون حتى يحقق العبد الإيمان بستة أصول عظيمة هي أركان لهذا الإيمان، لا قوام للإيمان إلا بها، الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فإيمان العبد لا يقوم إلا بقيام هذه الأركان الستة، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر خيره وشره. فيؤمن العبد بأن كل شيء في هذه الحياة قد قدره الله سبحانه وتعالى، قد علمه وكتبه وشاءه وخلقه جل وعلا. فما من شيء في هذه الحياة، ما من صغير ولا كبير، إلا وهو واقع بقدر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فليس هناك شيء يوجد عفويا أو يوجد دون تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته، بل كل شيء في هذه الحياة بتقدير الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فما من حياة ولا موت ولا غنى ولا فقر ولا صحة ولا مرض ولا سعادة ولا شقاوة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك ربنا عز وجل في الآية السابقة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومجال القدر وباب القدر باب عظيم وواسع جدا، وسنقف هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع شيء من قدر الله عز وجل في بيان حقيقته وأسبابه وطرق الوقاية منه والتخلص منه بعد نزوله، ألا وهو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن أسماء بنت عميس، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فلما قتل واستشهد في غزوة مؤتة تزوج بعده الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ففي سنن الترمذي عنها قالت: يا رسول الله، إن أولاد جعفر تسرع إليهم العين، أفأرقيهم؟ قال: نعم ارقيهم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال ابن عبد البر رحمه الله كلاما معناه، قال: أي لو كان هناك شيء يفني شيئا، ولو كان هناك شيء يزيل شيئا آخر لكانت العين، ولكنها لا تكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ولا تسبق القدر لأنها من القدر. فالعين والإصابة بها من قدر الله سبحانه وتعالى، وهي كما يقول العلماء نظر إلى الشيء باستحسان، يشاب ذلك النظر بشيء من الحسد، أي في غالب الأمر من إنسان خبيث الطبع، أي في غالب الأمر يؤثر ذلك في المنظور إليه. فالعين هي نظر تكون باستحسان، ينظر الإنسان إلى الشيء مستحسنا له ومعجبا به، وقد يصاحب ذلك الحسد أحيانا، والغالب أنها تكون من إنسان عنده خبث في نفسه، فتتكيف نفسه الخبيثة حتى يصيب المنظور إليه وحتى يؤثر فيه، وهذا في غالب الأحوال، وإلا فقد تكون من بعض الصالحين بسبب إعجابه بالشيء واستحسانه له، وإن لم يكن ثم حسد. العين حق، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها حق، ففي الصحيحين عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي وقوعها والإصابة بها والتأثير بها بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا شيء حق وملموس وواقع لا ينكر. وقد تكون هذه العين من بني آدم، ولذلك أدلة كثيرة، وقد تكون العين حتى من الجن، ربما أصابوا بعض الإنس بالعين، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أو عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة فرأى جارية في وجهها سفعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال شراح الحديث، وهو حديث جابر: فإن بها النظرة، أي بها عين من الجن. وقد يمرض الإنسان، وقد يتعب الإنسان، وربما استعمل أنواعا من الأدوية ويغفل عن هذا الأمر الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق وأنه واقع حقيقة. بل هناك بعض الحيوانات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا نظرت إلى الإنسان تصيبه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر هو نوع من الحيات، من الحيات قصير، وذو الطفيتين هو نوع من الثعابين يكون في ظهره خطان أبيضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يستلمسان البصر. جاء في بعض الروايات: يطمسان البصر ويسقطان الحبل، أي إذا نظر ذلك النوع من الحيات إلى إنسان ووقع نظره على عين الإنسان ذهب بصره، وإذا نظر إلى امرأة حامل ووقع نظر عينه عليها أسقطت حملها. قال العلماء: وذلك لما يصدر من عينه من أشياء قد لا يراها الإنسان تؤثر في بدن الإنسان، فكذلك العين، فإن العين يخرج منها أمور لا ترى تؤثر في بدن الإنسان وتجعله مريضا. وبما أنها حق، وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى الأنبياء قبله، وقد قال الله تعالى عن يعقوب والد يوسف عليه الصلاة والسلام حين أرسل أولاده إلى مصر يأتون بالطعام، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد بن جبر وقتادة والضحاك وغيرهم أنهم قالوا: إنما أمرهم يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا من أبواب متفرقة لأنه خشي عليهم العين، فقد كانوا ذوي هيئات حسنة وذوي جمال وشارة حسنة ملفتة للنظر، فخشي عليهم أبوهم عليه الصلاة والسلام أنهم إن دخلوا من باب واحد مجتمعين ربما أصابتهم العين، فأمرهم أن يتفرقوا في الدخول من عدة أبواب، وأن الأمر لله عز وجل أولا وآخرا. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أيضا المشركون أرادوا أن يصيبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعين حتى يسقطوه ميتا على الأرض، كما أخبر الله تعالى عنهم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. والزلق هو السقوط على وجه الأرض. وبماذا يزلقون؟ بالأبصار وبالنظر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقد ذكر العلماء في تفسير الآية معنيين: المعنى الأول أنهم كانوا حريصين على إصابته بالعين حتى يخر مغشيا عليه على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام، والمعنى الثاني أنهم كانوا ينظرون إليه نظر عداوة شديدة وبغض شديد، حتى من شدة البغض والعداوة يكاد نظرهم ذلك أن يطرحه على وجه الأرض صريعا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. العين قد تقتل الإنسان وتجعله ميتا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: علام يقتل أحدكم أخاه بغير حق. وسبب ذلك ما أخرجه الإمام مالك والنسائي وغيرهما عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنهم نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان يقال له الخرار قريب من الجحفة، وكانوا في سفر. قال أبو أمامة بن سهل: فنزل أبي سهل بن حنيف يغتسل، فخلع ثوبه، وكان رجلا أبيض حسن الجلد جميلا، فلما خلع ثوبه ليغتسل نظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة هي المرأة الشابة البكر التي لا تخرج من البيت، بل هي حبيسة البيت وحبيسة الخدور، وغالبا في ذلك الحال تكون على جمال وحسن هيئة. فعامر بن ربيعة رضي الله عنه لما رأى سهل بن حنيف قال هذه الكلمة ونظر إليه نظر إعجاب. ومن أجل هذا قال العلماء: إنه لا يلزم من العين أن يكون العائن خبيثا في طبعه، بل قد يكون من الصالحين، ولا يلزم أن يكون حاسدا، بل قد يكون صاحب نفس ليس فيها حسد، بل قد يصيب الإنسان ولده بالعين وقد يصيب نفسه. ولذا لما قال عامر هذه المقالة: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، قال فلبط سهل في مكانه، أي اضطرب وسقط يضطرب ويتحرك. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ فوالله إنه لا يستطيع القيام. قال: هل تتهمون به أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتغيظ في وجهه وغضب عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت؟ ثم قال: اغتسل له. قال: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في إناء، ثم أخذ ذلك الماء في الإناء فأفرغ على سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقام يمشي على مع الناس كأن لم يكن به أمر من الأمور. فالعين حق، وقد تقتل صاحبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه. وبالمناسبة ننبه على حديثين ضعيفين مشهورين بين الناس. الأول حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب وابن عدي في الكامل، وفي إسناده علي ابن أبي علي اللهبي قال فيه النسائي متروك. وقال فيه الإمام أحمد: روى عن جابر أحاديث منكرة، ولو إسناد آخر ظاهره الحسن وهو منكر أنكره العلماء. والحديث الثاني حديث جابر أيضا عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بالأنفس، والأنفس هي الأعين فسرها البزار. والحديث من طريق طالب ابن حبيب الأنصاري، وقال فيه البخاري فيه نظر. فالحديثان مع شهرتهما لا يصحان، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام علام يقتل أحدكم أخاه بغير حق يبين لنا أن العين قد تقتل الإنسان. فالعين حق، وهي واقعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تؤدي بالإنسان إلى ضرر عظيم ربما وصل إلى حد القتل والموت. وإن هناك أمورا يتقي بها الإنسان العين قبل وقوعها، وإن هناك أمورا يستدفع بها الإنسان العين بعد وقوعها. فمن الأمور التي تتقى بها العين قبل أن تقع التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد متوكلا على الله، معتمدا عليه، واثقا به، يعلم يقينا أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. ولذا تأمل يعقوب لما أوصى أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة ماذا قال لهم؟ قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما خشي عليهم العين أمرهم بالتوكل على الله سبحانه، وأن الأمر لله عز وجل، يصيب من يشاء ويصرف ذلك عمن يشاء. مما يتقي به الإنسان ضرر العين أن يحصن نفسه بالذكر، وأن يحصن نفسه بالدعاء لله سبحانه وتعالى، فإن الذكر حصن حصين من الشيطان ومن كل شر يصيب الإنسان. وتعرفون حديث الحارث الأشعري أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا أن يأمر قومه بخمس كلمات، وكان من هذه الخمس أن أمرهم بذكر الله. قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل تبعه العدو وأراد العدو لحاقه، قال: فأتى إلى حصن حصين فحصن نفسه منهم. وكذلك الإنسان لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى تحصين للعبد من كل شر يناله في هذه الدنيا. ومن أعظم ذلك الاستعاذة بالله تعالى من شر العائن ومن شر كل ذي شر. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا النبي: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد، أي أستعيذ بالله تعالى من شر نفسه ومن شر عينه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين من العين، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي هوام الأرض من الحيات والعقارب وأمثالها، ومن كل عين لامة. فالاستعاذة بالله تعالى من شر العين ومن شر كل ذي شر مما يصرف عن الإنسان ضررا كبيرا بإذن الله سبحانه. فحصن نفسك أيها المسلم بطاعة الله، وحصن نفسك بالأذكار التي شرعها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في يومك وليلتك، في دخولك وخروجك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله. كان إذا خرج من بيته يقول ذلك. جاء في بعض الروايات أن من قال ذلك يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت من كل شر بإذن الله، ووقيت أيضا من كل شر، وتنحى عنه الشيطان. فالإنسان يحصن نفسه بذكر الله تعالى وبالاستعاذة بالله عز وجل من شر كل ذي شر يصرف الله تعالى عنه بذلك شرا كثيرا. مما تتقى به العين أن الإنسان إذا رأى شيئا فأعجبه ونظر إليه نظر استحسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبرك وأن يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك في هذا الأمر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو بالبركة. وجاء في حديث سهل ابن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن ربيعة هلا بركت، هلا بركت أي قلت اللهم بارك فيه. وبعض الناس ربما إذا رأى شيئا يعجبه قال تبارك الله، وليس ذلك بتبريك، بل تبارك الله من الأفعال الخاصة بالله عز وجل معناه تعالى وتعاظم. وأنت تريد أن الله عز وجل يبارك في هذا الشيء الذي نظرت إليه فقل اللهم بارك فيه أو بارك الله في هذا الأمر، فهذا هو التبريك الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يدفع به شر العين إذا وقع على الإنسان العين، ومن أنفع علاج لذلك اغتسال العائن، وأن يصب ذلك الماء الذي اغتسل فيه العائن على ذلك الذي وقعت فيه العين. وقد جاء في حديث سهل ابن حنيف أنه غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. قال العلماء داخلة الإزار هي طرف الإزار الملامس للجسد، فكل ما لامس الجسد فربما أصابه مما قد حصل في ذلك الجسد من خبث طبع أو حسد، فإذا غسل ذلك الثوب أزيل. وهذا إذا علم العائن بعينه يجب عليه أن يغتسل ويأثم إذا لم يفعل ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم الغسل فاغسلوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر العائن أن يغتسل ثم يصب على المعين. وهكذا في حديث سهل أمر عامر بن ربيعة أن يغتسل له، فبدأ وغسل يديه وغسل وجهه وغسل مرفقيه وغسل ركبتيه وغسل أطراف رجليه، ثم غسل داخلة إزاره أي جهة الإزار الملامسة للجسد، ثم صب على عامر على سهل بن حنيف فقام يمشي على الناس كأن لم يكن به شيء. قال العلماء وأيضا ينفع ذلك غسل أي ثوب من ثيابه ملاصق لجسده، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بداخلة الإزار أي التي تلامس الجسد، لأن هي التي تلامس الشر وتقاربه. فكل ثوب كعمامة أو فنيلة أو نحوها مما يلامس جسد الإنسان فإنه إذا غسل بعد أن يغسل الإنسان تلك الأعضاء من جسده وصب على ذلك المعين نفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد توسع الناس في هذا الجانب، فمنهم من ربما يغسل الفراش الذي جلس عليه العائن، وربما بعضهم يغسل بساطا كان مبسوطا في البيت إذا وطئه، وهذا كما قال العلامة ابن عثيمين كل هذا لا أصل له، وإنما الأشياء التي تكون ملامسة لجسد العائن. مما ترفع به العين إذا نزلت ووقعت بالإنسان الرقية الشرعية، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا رقية أنفع من الرقية من العين والحمى. ففي حديث عمران بن حصين وجاء عن غيره من الصحابة وجاء أيضا عن بريدة في صحيح مسلم من قوله وظاهر أنه مرفوع، وفيه لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي لدغ ذوات السموم من الحيات والعقارب والثعابين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء معنى لا رقية أي لا رقية أنفع ولا رقية أولى ولا رقية أكمل من الرقية من العين والرقية من الحمى. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترقى من العين. وفي حديث جابر في صحيح مسلم حين رأى تلك الجارية في بيت أم سلمة وفي وجهها سفعة قال استرقوا لها فإن في وجهها، أو من حديث أم سلمة استرقوا لها فإن في وجهها النضرة. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عمير ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة وهم أولاد جعفر، يقول ما لي أرى أولاد أجسام أولاد بني أخي وهو جعفر رضي الله عنه نحيفة أتصيبهم الحاجة أي هل يحتاجون شيئا ولا يجدونه؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم فقال ارقيهم. قالت فعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارقيهم. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث إلى الرقية إذا أصيب الإنسان بهذا الأمر الذي قد ربما لا يجد له علاجا، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرقية الشرعية. والرقية جائزة بل مشروعة مستحبة إذا جمعت ثلاثة شروط. قال الحافظ ابن حجر وإذا جمعت هذه الثلاثة الشروط فهي مستحبة بالإجماع. الشرط الأول أن تكون بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأسماء الله وصفاته، أن تكون بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأسماء الله وصفاته بالدعاء بها والتضرع إلى الله تعالى بها. الشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم أو بما يفهم معناه من غير العربية عند غير العرب. قال العلماء فإذا رأيت راقيا يرقي ويتمتم بكلمات ليست مفهومة فلا يجوز الرقية عنده، فقد يكون بتلك الكلمات التي لا تفهم يدعو الشياطين ويستغيث بهم ويستعين بهم من دون الله سبحانه. فلذا قال العلماء لا بد في الرقية أن تكون بكلام عربي يفهمه السامع ولا يخفى عليه شيء منه، أو بما يفهم معناه من غير العربية عند غير العرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الشرط الثالث مما تكون فيه الرقية مشروعة ألا يعتقد الراقي أن هذه الرقية تنفع بنفسها، ولكن يعتقد أنها سبب وأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي ينفع، الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، وإنما هذا سبب جعله الله سبحانه وتعالى سببا شرعيا نافعا وحتى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جمعت الرقية هذه الثلاثة الشروط كانت رقية مشروعة بإجماع العلماء، ولا يجوز الإنسان أن يذهب إلى الرقية إلا عند من عرف صدقه وعرف صلاحه وعرف أمانته. فكم من أناس تصدروا للرقية وادعوا أنهم من الراقين، وربما كانوا من السحرة، من الدجالين، من المشعوذين الذين يعلقون العبد بغير الله سبحانه وتعالى، ويعلقونه بالجن أو بالشياطين أو بالخرافات والخزعبلات. فلا يجوز الإنسان إذا رقى أن يرقي إلا عند من يعرف صلاحه، وأولى ما يرقي الإنسان أن يرقي نفسه. عباد الله، إن لبعض الناس مخالفات وعقائد فاسدة في باب العين، فبعضهم يعلق بعض الأشياء يعتقد في نفسه أنها ترد العين، فربما علق بعضهم نعلا على سيارته أو في عنق بعض البهائم، يكون له شاة جميلة أو بقرة طيبة أو ناقة لافتة للنظر، فيجعل في عنقها نعلا أو قلادة من أي شيء كانت، يعتقد أنها بذلك تدفع العين. وبعض الناس ربما أخذ بعض الجماجم كجماجم الأبقار أو الحمير ووضعها معلقة على بيته أو في وسط مزرعته أو في مكان يخشى عليه العين، يظن أن ذلك يكسر العين ويرد العين. وقد جاء في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره، فأرسل رسولا إلى أصحابه ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. قال مالك وهو أحد رجال هذا الحديث، قال أرى ذلك من أجل العين، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فكانوا ربما جعلوا القلائد على أعناق الإبل لأنها تدفع العين، ولا يزال هذا موجودا عند بعض الناس، بل ربما بعضهم وضع على سيارته صورة يد، وبعض آخر ربما وضع على سيارته شيئا من ذلك من تلك الصور، أو كتب بعض العبارات عين الحسود تبلى بالعمى، أو في عين الحسود عود، أو نحو ذلك، يعتقد بذلك أن هذا مما يرد العين، وهذا إخلال بعقيدة الإنسان، فليس شيء من هذه الأشياء يرد العين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقطيعها، وبعض الناس ربما علق بعض الحروز أو بعض الطلاسم على أعناق الصبيان أو في خواصرهم أو في موضع من المواضع، يعتقد بذلك أنه يرد العين أو يكفيهم شر الشياطين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة أي هذا الذي يسمي الناس بالحروز، فلا أتم الله له أموره، ولا تمت له الأمور، بل كان في نقص وقلق. ومن تعلق ودعة، والودع هي الصدف التي تخرج من البحر، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أنها إذا علقت على الأعناق أو على الدواب ردت عنها العين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي فلا جعله الله في دعة ولا في هدوء ولا في سكون، بل جعله في قلق واضطراب نفس. ثاني مخالفات ربما اعتقد الإنسان أنها دافعة للعين وليست بدافعة للعين، مع إخلالها بعقيدة الإنسان، وما يجب أن يعتقده أن الجالب والنافع هو الله سبحانه وتعالى، وأن الدافع للشر هو الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا الأمر أمر فاش في المجتمعات، أمر ربما تضرر به بعض الناس وهو لا يشعر، ولذا تكلم العلماء في قتل من يصيب الناس بعينه، هل إذا أصاب إنسانا بعينه فقتله يقتل؟ قال العلماء إذا علم الحاكم والوالي أن هذا الإنسان مما يصيب بعينه فإنه يجب عليه أن يحبسه، وأن يسجنه حتى لا يضر الناس. فإن أصاب إنسانا بعينه وقتله، فقال العلماء من ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيره، إن نظر إليه وهو يعلم أنه يصيبه وكان قادرا على كف عينه عنه ولم يكفها عنه فأصابه حتى قتله، فإنه يقتل به ويقاد به لأنه قاتل عمدا. فهذا الأمر ربما فشى وربما حصل في المجتمعات وربما تضرر منه بعض الناس، فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى، وإذا رأى من أمر برك عليه، وإذا رأى من أمر أعجبه ووقع نفسه ووقعت نفسه فيه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذلك الأمر الذي نظر إليه نظر إعجاب واستحسان. وهكذا الإنسان إذا رأى أصيب بشيء من هذه الأمور يلجأ إلى الدواء الشرعي باستغسال العائن إن استطاع إليه أو عرف، فإن لم يجد ذلك فبالرقية الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالأذكار الشرعية الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا رقية أنفع ولا أولى ولا أحسن من الرقية من العين أو الحمى. ورب إنسان مرض واشتد به المرض وحاول له بعلاجات كثيرة وهو لا يشعر بذلك ويكون عنده العين، فإذا رقي أو استغسل له العين حصل بذلك الخير الكثير. وأعرف أخا كانت له بنت في نحو الثالثة من عمرها 3 سنوات، فلم يدر إلا وقد أصيبت في رجلها وبدأت تظهر في رجلها كالعرج، ويشتد ذلك على مر الأيام، وبذل فيها جهودا نحو سنة وهو لا يزال يسعفها ويعالجها، وقرر له الأطباء أن فيها شد في الأعصاب، وكان ربما يستعمل لها الإبر في الشهر مرة بمبالغ باهظة، فأشار عليه بعض الناس لعلها أصابتها عين، فجمع نساء ذلك المكان فتوضأن في إناء ثم صب على تلك البنت، وفي نفس اللحظة قامت تجري وليس في رجلها شيء بعد أن مرضت نحوا من سنة، وظن من ظن أن بها أمراض وكان ذلك بسبب العين. فربما أصيب الإنسان بعين ولو من الجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بها النظرة فاسترقوا لها. فليكثر الإنسان من الرقية ومن الأذكار ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهكذا من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر كل ذي شر، بذلك بإذن الله يحفظه الله سبحانه وتعالى. كان السبب في الحديث في هذا الموضوع لما قد يحصل فيه من ضرر ولما يترتب عليه من آثار ولما قد يحصل عند الناس من مخالفات أو لجوء إلى السحرة أو الكهنة أو المشعوذين الدجالين في حل هذا الأمر، والأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعمل الطرق الشرعية النافعة بإذن الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.